بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقال عند الغضب. والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع أمر مؤذ يتوقع الإنسان حصوله، أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى، ويفضي في الغالب بالإنسان إلى أقوال سيئة وإلى أفعال شنيعة، وخاصة عند اشتداده. فلا يملك كثير من الناس زمام أنفسهم حينئذ، فينطلق اللسان بالسب والفحش والبذاء، وتنطلق الجوارح بالبطش والضرب والعدوان. وهو من الخصال الذميمة التي جاء الإسلام بالنهي عنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله، أوصني، قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد. وتأمل ما يجنيه الغضب على المرء من تصرفات هوجاء وأعمال شنيعة وأقوال بذيئة يندم المرء على فعلها غاية الندم عند ذهاب غضبه عنه، لأنه حال غضبه يتصرف تصرفا يشبه فيه بتصرف من به جنون، ثم بعد انتهاء غضبه يندم. ولهذا قيل في وصف الغضب: أوله جنون وآخره ندم. وقول الصحابي: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، يفيد أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. ولهذا تعد هذه الوصية لا تغضب من جماع الوصايا وأنفعها في باب الأخلاق. قال أهل العلم: وهذا يتضمن الوصية بأمرين عظيمين لا بد منهما. الأول أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة من الصبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق، بحيث إذا ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره. والأمر الثاني أنه عند وقوع الغضب عليه أن يملك نفسه، فلا يندفع وقت غضبه إلى قول لا يحمد أو فعل لا يليق، بل عليه أن يملك نفسه في أقواله وأفعاله عند غضبه، فلا يقول كلمة ولا يفعل شيئا حتى تنطفئ جمرة الغضب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر والناهي له. ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل المرء ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعليه في هذا المقام أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان له نزغ عجيب ودخول على الإنسان وقت غضبه يدفعه إلى الأفعال الشنيعة والأقوال الفظيعة، لأن الغضب من نزغ الشيطان. والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمن حصل له الغضب ينبغي له أن يبادر إلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، لأن الشيطان يتمكن من الإنسان حال الغضب تمكنا عجيبا فيدفعه إلى السب والأذى والظلم والبغي. فإذا استعاذ المسلم بالله حفظ ووقي وكفي بإذن الله سبحانه وتعالى. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون، رواه البخاري ومسلم. فالمسلم ينبغي عليه عند الغضب أن يبادر للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وعليه أيضا ألا يتكلم بغير الاستعاذة، يستعيذ ويكتفي بها حتى يهدأ ويسكن غضبه. قال النووي رحمه الله فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان، وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب. وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي من جنون، فهو كلام من لم يفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكراره الطلب. وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه. والكلام وقت الغضب لا يكون منضبطا، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان إلى السكوت وقت الغضب، وأيضا أرشده إن كان قائما أن يجلس، وإن كان جالسا أن يضطجع، لأنه إذا تباعد بالجلوس أو الاضطجاع فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم من آفات الغضب. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الأمرين العظيمين، وعلى المسلم أن يتحلى بهما حال غضبه. أما الأول ففي المسند للإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت، أي ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب، لأنه إن تكلم وهو غضبان سيتكلم بما لا يحمد عاقبته، لأنه وقت الغضب قد يقول كلاما سيئا من لعن وشتم وبذاء، فعليه أن يمسك عن الكلام فلا يتكلم ولا بكلمة واحدة حال غضبه، لأنه في تلك الحال لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به، فإذا امتنع عن الكلام حتى تهدأ جمرة الغضب وتطفأ شدته فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة. وأما الثاني ففي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فعندما يكون الإنسان في شدة غضبه وهو قائم ومن أغضبه أمامه قريبا منه ربما لا يملك نفسه من الإضرار به، فإذا تباعد عنه بالجلوس سكن غضبه، وإن احتاج إلى أن يضطجع فعل، فإنه أكثر سكونا وأهدأ للنفس. والحاصل أن الغضبان حال الغضب لا ينبغي له أن يتصرف بما يملي عليه غضبه لا قولا ولا فعلا حتى تنطفئ جمرة الغضب. وهذه حقيقة القوة، أن يملك المرء نفسه عند غضبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، المعروف عند الناس أن السرعة هو الشديد القوي الذي يسرع الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم أن الشدة والقوة حقا ليست هي هذه، وإنما هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه. وهذا فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على كظم الغيظ، وأن أفضل جرعة يتجرعها العبد وأعظمها ثوابا وأرفعها درجة أن يحبس المرء نفسه من التشفي والانتقام قاصدا سلامة دينه ونيل ثواب ربه جل في علاه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. رواه أبو يعلى في مسنده. التأني من الله أي مما يرضاه ويثيب عليه جل وعلا، والعجلة من الشيطان أي هو الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب. وأهل الأنات أهل نظر في العواقب والمآلات، وذلك أن خاصة العقل النظر في العواقب، وأما أهل العجلة فإنهم يندفعون اندفاعا بلا تعقل ولا تأمل في العواقب. ولهذا فإن مثل النفس في عجلتها وطيشها ككرة منفخار وضعت على منحدر أملس، فلا تزال متدحرجة ولا يدرى في مآل أمرها ونهاية حالها بأي شيء ترتطم. فكم هي تلك المآلات المؤسفة والنهايات المحزنة التي يؤول إليها أمر أهل العجلة والطيش، ممن لا يتأملون في العواقب ولا ينظرون في المآلات. وفي تعويد النفس على الأنات سلامة من عواقب الغضب عند وجوده. والغضب يجعل الإنسان يذهل عن الأخلاق الفاضلة وعن المعاملات الكريمة، ولهذا يصدر من الإنسان في غضبه ما يندم عليه أشد الندم بعد ذلك، لأنه مع الغضب لا يتصرف تصرفا طيبا جميلا، بل غضبه يغطي عليه فلا يحسن التصرف. ومن الدعوات النبوية المباركة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز ألا يقول الإنسان إلا الحق سواء غضب أو رضي. ومما يعين على تحقق السلامة من الغضب وعواقبه الوخيمة أن يحرص المسلم دوما على الرفق في الأمور كلها، فإن الرفق خصلة عظيمة يحبها الله جل وعلا من عباده. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. متفق عليه. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.